الحادية عشر ضحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران وموسكو تتفقان على رسم خارطة طريق بعيدة المدى للعلاقات بين إيران بين البلدين. بايدن يؤكد وجود تقدم في المفاوضات النووية، وبلينكن يعتبر انسحاب ترامب بالأسوأ في تاريخ بلاده. طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على المناطق السكنية في صنعاء وباقي المدن اليمنية. أهلا بكم على التفاصيل. اتفقت إيران وروسيا على الإسراع بتنفيذ مشاريع خط الائتمان المشترك بقيمة 5 مليارات دولار. أعلن ذلك وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، وقال لقد تم التوصل إلى اتفاق جيد بعد اللقاء مع رجال الأعمال الإيرانيين ووزير الاقتصاد الروسي. ولفت خاندوزي إلى أن الاتفاق يتضمن إنشاء 3 مشاريع لمحطات الطاقة ومشروعين للسكك والترانزيت في خط سكك الحديد إنجا برون وخط سكك حديد أستارا. وحسب خاندوزي فإن الاتفاق يشتمل أيضا على تسهيل التعاون المصرفي. تفاصيل أوفى حول زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو في هذا التقرير.
خلال زيارته إلى روسيا وتلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي قمة أولى في العاصمة الروسية موسكو. الرئيس رئيسي قال أن تجربة التعاون بين روسيا وإيران في سوريا يمكن أن تخلق شروطا مسبقة لتطبيقها في مجالات أخرى، مؤكدا أن إيران لن توقف تطورها أبدا بسبب الحظر المفروض عليها. وأكد رئيسي أن إيران تقاوم الأمريكيين منذ أكثر من 40 عاما، ولن توقف تقدم البلاد وتنميتها أبدا بسبب الحظر أو التهديدات، مشيرا إلى أن إيران تبذل جهودا لضمان إلغاء الحظر. وأعرب رئيسي عن تطلع إيران إلى تطوير علاقاتها مع روسيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والدفاعية والعسكرية، بالإضافة إلى الأمن والفضاء ومجالات أخرى.
لا توجد أي قيود على تطوير وتوسيع العلاقات مع روسيا الصديقة. هذه العلاقات لن تكون قصيرة المدى وتكتيكية، بل إنها ستكون دائمة واستراتيجية. نحن نسعى وراء زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا. لدينا تجربة جيدة في التعاون مع روسيا في سوريا لمكافحة الإرهاب، ويمكن أن تكون أساسا للعلاقات.
وبدوره قال الرئيس الروسي إن دعم روسيا وإيران لعب دورا حاسما في احتواء سوريا التهديدات الإرهابية في أراضيها، مضيفا أن التجارة بين موسكو وطهران زادت بأكثر من 38% العام الماضي على الرغم من جائحة فيروس كورونا. ووصف بوتين الوضع في أفغانستان بالمقلق، معربا عن رغبته في مناقشة هذه المسألة ومعرفة موقف طهران من خطة العمل المشتركة.
نتعاون بشكل وثيق جدا على الصعيد الدولي، ناهيك عن أن جهودنا ساعدت بدرجة كبيرة الحكومة السورية في تجاوز التهديدات المرتبطة بالإرهاب الدولي. في الوقت الحالي بالطبع يقلقنا ويقلقكم الوضع الراهن في أفغانستان. أود أن أبحث هذه المسائل معكم ومعرفة موقفكم تجاه هذه المشكلة.
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة له أن الرئيسين الإيراني والروسي اتفقا على ترسيم خارطة طريق بعيدة المدى للعلاقات بين البلدين بهدف تمهيد الطريق أمام فتح آفاق جديدة ومتنوعة تشكل تطورا سريعا في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية.
صرح الرئيس الأمريكي بأن الوقت لم يحن للتخلي عن المفاوضات مع إيران، مضيفا بأن هذا ليس وقت الاستسلام. وقال جو بايدن أن بعض التقدم تحقق في مفاوضات فيينا، وهناك توافق بين مجموعة الدول التي تتفاوض إلى جانب الولايات المتحدة مع إيران. من جانبه أقر وزير الخارجية الأمريكي بالتزام إيران ببنود الاتفاق النووي، واصفا قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه الأسوأ في تاريخ السياسة الخارجية للبلاد. وأضاف أنتوني بلينكن أن المؤسف هو أنه منذ انسحابنا من الاتفاق استخدمته إيران كذريعة لاستئناف العديد من الأنشطة التي منعها الاتفاق على حد وصفه. شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي فجر اليوم سلسلة غارات على المناطق السكنية بالعاصمة صنعاء في ظل تحليق مستمر لطيران العدوان. مصادر خبرية من صنعاء أفادت بأن طيران العدوان استهدف بسلسلة غارات محيط مطار صنعاء الدولي ومشروع النظافة في منطقة عصر ومنطقة القيادة بمديرية التحرير وسط العاصمة صنعاء والمحافظة، مؤكدة بأن الغارات التي تطال الأحياء الآهلة بالسكان تسببت بسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في ظل الصمت المطبق للأوساط الدولية والأمم المتحدة. تناول الإعلام الإسرائيلي الهجوم اليمني على أبوظبي بالطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة الذي أعلن عنه متحدث القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع ضمن عملية إعصار اليمن. وذكرت صحيفة وآرس أن الهجوم على أبوظبي يدل على أن إيلات ليست محصنة أيضا، لافتة إلى أنها بنيامين نتنياهو سبق وأن صنف اليمن بأنه يشكل تهديدا لكيان الاحتلال، فيما أشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الحالي نفتالي بنيت بعث برسالة مواساة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان معبرا من خلالها عن وقوف كيانه إلى جانب الإمارات. جددت سوريا التأكيد على تمسكها الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي. وشدد مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في غرب آسيا على أن جميع إجراءات الاحتلال لتغيير معالم الجولان وفرض ولايته عليه باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها. وانتقد صباغ إصرار مبعوث الأمم المتحدة إلى غرب آسيا تور وينسلاند على عدم تضمين إحاطاته أي معلومات حول الاستيطان الصهيوني وممارساته الأخرى في الجولان السوري المحتل وتجاهله أيضا الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية. تعرض مكتب النائب الثاني رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله في محافظة كركوك لهجوم بقنبلة يدوية، وحسب مصادر مطلعة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات وأن القوات الأمنية طوقت موقع الهجوم. وفي السياق دان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني استهداف مكتب عبد الله داعيا الجهات المعنية إلى التحقيق وكشف مرتكبيه ومعاقبتهم. ألمحت كوريا الشمالية لاحتمال استئناف تجاربها النووية والصاروخية البالستية البعيدة المدى. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال أعطى توجيهات لقطاع معني للنظر بشكل فوري في مسألة إعادة تشغيل جميع الأنشطة التي تم تعليقها بشكل مؤقت. وأضافت الوكالة أن السياسة العدائية لأمريكا وتهديداتها العسكرية وصلتا إلى خط الخطر الذي لا يمكن التغاضي عنه بعد الآن. وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت الثلاثاء الماضي اختبار إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين من المنطقة الغربية من البلاد ليصيبا بدقة هدفا في جزيرة بالبحر الشرقي. بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. طهران وموسكو تتفقان على رسم خارطة طريق بعيدة المدى للعلاقات بين البلدين. بايدن يؤكد وجود تقدم في المفاوضات النووية، وبلينكن يعتبر انسحاب ترامب بالأسوأ في تاريخ بلاده. وطيران العدوان يواصل غاراتها للمناطق السكنية في صنعاء وباقي المدن اليمنية. أعزائي الكرام والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. القضية الفلسطينية أمام مرحلة مفصلية محور حديثنا في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، تنقلت السياقات التاريخية للمقاومة الفلسطينية وحواراتها في قطار المصالحة لإنهاء الانقسام على مدى عقود في محطات مختلفة دون التوصل لاتفاق ثابت، وكل ما توصلت إليه هو التوقيع على وثائق صورية لتعود من بعدها الأمور إلى نقطة الصفر والمربع الأول. وفي هذه المرة أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزم بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، لاقى ترحيبا من حركتي فتح وحماس، وبدأتا بتجهيز وفودها وأرسلتها إلى العاصمة الجزائر، فيما ستشارك أيضا حركات الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وكذلك الجبهة الشعبية القيادة العامة. في هذه الاجتماعات التي ستأخذ الحوارات فيها نهج التفرد بكل فصيل على حدة ثم الوصول لحوار جامع وإمكانية إحداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة للوصول بالنتيجة إلى مؤتمر يتم الإعلان فيه عن مصالحة فلسطينية شاملة، المراقبون يرون أن الفكرة من حيث المبدأ تشكل نافذة أمل جديدة عند الشعب الفلسطيني، سيما وأن الجزائر تحظى بمكانة عالية ومرموقة لديه ومعروفة بمواقفها الوطنية. ولكن ورغم رمزية الجزائر التاريخية بالنسبة للقضية الفلسطينية على مدار سنوات طويلة، فإن المشكلة لم تكمن في مكان الاستضافة ولا فيما يطرح من نقاط ولا في الأسلوب، بقدر ما هو في إرادة الفصائل الفلسطينية التي تتعثر عند التنفيذ، فهي بحاجة الآن وأكثر من أي وقت مضى لقرار لا رجعة عنه، لكنه صعب التنفيذ في ظل الفجوات الواضحة في البرامج السياسية لفتح وحماس، رغم تكهنات بشأن عدم حدوث أي انفراجة ومصالحة في ظل وجود محمود عباس، باعتباره قد ضيع من قبل فرصة ذهبية للمصالحة الفلسطينية حينما قام بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية العام الماضي. فالقضية الفلسطينية تمر اليوم في مرحلة مفصلية وبالغة الصعوبة بالنظر إلى ما يجري في المنطقة من تراكض نحو التطبيع وتعزيز أواصره، فهذه القضية بحاجة ماسة لإنهاء الانقسام في ظل الأوضاع السياسية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون وفي ظل حكومة إسرائيلية متطرفة. نعم أحبتنا الكرام، الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تعزز نظام الفصل العنصري من خلال بناء المستوطنات، أي أن الوضع الفلسطيني بحاجة لإنهاء الانقسام لمواجهة الاحتلال والسياسات الاستعمارية الاستيطانية والمخاطر الجسيمة التي تمس بها، لا سيما وأن هناك غيابا للإرادة الدولية الداعمة للوحدة الفلسطينية. وفي حال عدم انتهاء الانقسام في هذه المرحلة بشكل عاجل، ستصبح هذه القضية أمام حالة سياسية تفضي إلى انفصال كامل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية، وهي رغبة إسرائيلية قديمة ويدعمها الآن حلفاؤها المطبعون، وبالتالي في ظل كل ما سبق وطرحه من مخاطر تحدق بالشعب الفلسطيني، ما يعني أن إنجاح حوار الجزائر ضرورة وليس رغبة، وهذا ما يجب أن تدركه جميع الفصائل الفلسطينية.
يا شعب الصامت مع بعض نكافح ونجاهد، كافح ونجاهد لعيونك يا شعب الصامت مع بعض نكافح ونجاهد
خلي صوتك عالي وقول الله 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 أكبر الله أكبر. أقول بالصوت والأقصى كبر شعبي طاب الموت كبر علي كبر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. القضية الفلسطينية أمام مرحلة مفصلية، محور حديثنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة، لقائنا السياسي. وسيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ مصطفى الصواف، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبر الهاتف من الأراضي الفلسطينية، وسنتحدث معه في هذا اللقاء حول موضوعنا القضية الفلسطينية أمام مرحلة مفصلية، في إشارة إلى مساعي ووساطة الجزائر لإنجاز يعني المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني. إذن أحبتنا الكرام كونوا معنا وتابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. طبعا تبقى القضية الفلسطينية هي قضية الأولى للشارع العربي والعالم المقاوم والمناضل لتحقيق العدالة لتحقيق الحرية لشعوب العالم المظلومة. طبعا القضية الفلسطينية هي القضية القديمة الحديثة، هي قضية كل مناضل، كل حر، كل شعب صامت، كل إنسان يدافع عن حريته عن كرامته ويحترم حرية واستقلال الآخرين. القضية الفلسطينية على الصعيد الداخلي شهدت في بعض الفترات قليل من المنازعات والمناوشات بين الفصائل الفلسطينية المسلحة لغايات أو لأهداف أو لأسباب متنوعة. فنرى تارة تتنازع هذه الفصائل المسلحة في بعض الأحيان لمصالح شخصية، في بعض الأحيان لأخطاء سياسية من بعض قادة هذه الفصائل. سعت الكثير من الدول العالمية ودول محور المقاومة والجهات العربية مثلا كالجزائر في الوقت الحالي نشهد عقد مؤتمر لجمع شتات أو لتوحيد ورصد صفوف الفصائل الفلسطينية. كان الهدف من هذا المؤتمر تحقيق الالتئام وإعادة تحقيق وضع سبل التفاهم وسبل التعاون بين هذه الفصائل الفلسطينية المقاومة لتحقيق هدفهم الأوحد في تحرير الأرض المحتلة. طبعا نحن كشعب عربي نقف خلفه وندعم أي حكومة أو أي شعب في العالم يدعم القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي قضية كل إنسان حر شريف في هذا العالم. ونتمنى من الفصائل الفلسطينية تعاضد فيما بينها ورص الصفوف لتحقيق هدفهم وهدفنا المنشود في تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة من الكيان الإسرائيلي الغاصب. كان معكم أحمد فارس من سوريا.
شكرا للأخ أحمد الفارس على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. تحتضن دولة الجزائر الحوار السياسي لكل المكونات والفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وفتح والجهاد الإسلامي وغيرها من الفصائل، والغرض من هذا المؤتمر هو توحيد كل الفلسطينيين. ويأتي مؤتمر الجزائر في وقت القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية وخطيرة جدا. نتمنى أن يتكلل هذا المؤتمر بالنجاح والخروج برؤية فلسطينية موحدة بعيدا عن التدخلات الصهيونية ودول الاستكبار العالمي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: ومع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكاته وتعنته بحق الشعب الفلسطيني، تتصاعد دعوات إلى ضرورة إنجاز مصالحة فلسطينية داخلية. شكرا للأخ عبد الله بوي الذي يتابع تطورات الساحة الفلسطينية أول بأول وغير ذلك من الساحات الإسلامية، دولنا وقضايانا، وهو من المشاركين في هذه المحاور للحديث في برامجنا السياسية عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإن شاء الله نستمع إلى المزيد منه ومنكم، فتابعونا. نرحب بالأستاذ مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بارك الله فيك.
سيد مصطفى، بداية، ما تقييمكم للمبادرة والوساطة الجزائرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني؟ ما الأوراق التي تملكها الجزائر لذلك؟
يجب أن تفقد مبادرة طيبة من الرئيس الجزائري لدعوة الفرقاء الفلسطينيين للالتقاء في العاصمة الجزائرية من أجل إمكانية التوصل إلى تفاهمات قد تكون أو لا تكون. هذه مسألة تخضع للقاءات التي ستجري بين الجزائر، لكنها محاولة طيبة، لأن هناك حرص شديد على ما يبدو لدى الجزائر على مصالح الشعب الفلسطيني وضرورة توحده. وأعتقد لولا ذلك ما استجابت هذه القوى الفصائل الفلسطينية للذهاب إلى الجزائر من أجل التحاور، وإن كان في بدايتها سيكون التحاور فردي بين المسؤولين في الجزائر والتنظيمات كل واحد على حدة. ولكن مع الأسف الشديد الشروط التي دائما يستهل بها محمود عباس أي لقاء هي شروط لا يمكن أن يقبل بها الفلسطيني. ولذلك على الكل الفلسطيني أن يأتي بأجندة دون أي شروط، وهذه الأجندة وهذه الشروط وهذه الأدوات التي يمكن من خلالها التوافق عليها تكون بيضاء، بمعنى أن من خلال النقاش والحوار يمكن التفاهم على ما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني. أما لا أريكم إلا ما أرى وأنا ربكم الأعلى، هذا أمر مرفوض من قبل الشعب الفلسطيني والذي يمارسه الآن محمود عباس. ولذلك أعتقد أنها دعوة حرة وكريمة، ولكن مع الأسف المشروط لا يمكن أن يحقق نجاحا.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه ليس فقط حركة فتح يعني محقوقة في هذا، كما أشرت أنت أستاذ مصطفى، باقي الفصائل طبعا على رأسها حركة حماس أيضا، يعني هي أيضا يجب أن تحرص على إنهاء المصالحة وليس فقط حركة فتح، وبالتالي يعني أيضا يجب أن تبدي بعض المرونة بحسب رأيهم طبعا، و يعني تنهي هذا الانقسام بالتي هي أحسن.
يا سيدي، لا أعتقد أن حماس تضع شروطا تعجيزية. حماس تطالب بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني. عندما تقول حماس أن وجود المنظمة على ما هي عليه هي كالبيت الخرب، وهذا البيت بحاجة إلى إصلاح، لماذا يرفض محمود عباس؟ هذا هو السؤال. هل هذا هو شرط لحماس أم هو شرط للكل الفلسطيني؟ هذا شرط للكل الفلسطيني. عندما تدعو حماس إلى إجراء الانتخابات، هل هذا هو شرط لحماس أهم شرط لكل القوى الفصائل الفلسطينية على محمود عباس. أعتقد أن الأمور أكثر وضوحا، ولكن من يريد أن يناكف ويريد أن يجادل فيطرح العديد من القضايا التي لا أساس لها من الصحة ويحمل الطرف الآخر المسؤولية. نحن نتحدث عن شروط وطنية تحقق مصالح الشعب الفلسطيني، وليس شروط عباس التي يريد من الكل الفلسطيني أن يأتي تحت عباءة أوسلو المرفوضة كليا.
طيب يعني برأيكم ما الذي يمكن أن يفتح يعني في ظل المواقف التي نعرفها من الأطراف الانقسام؟ هل من الممكن أن يتم التوصل إلى حل وسط، حل ما يرضي الجانبين؟ ما هي معالم أو كيف يمكن أن يكون هذا الحل برأيكم؟
يا سيدي، على كل الأطراف أن تلقي من خلفها كل معتقداتها المتعلقة بالمصالحة وأن تأتي لتحقق مصالح الشعب الفلسطيني. فإذا جاءت بهذه الشروط أو بهذه الطريقة الخالية من أي اشتراطات على أي طرف من الأطراف، أعتقد أن إمكانية النجاح عالية. ولكن أن تأتي إلى اللقاء وأنت تفرض شروطا وتعلم أنها كانت سبب في إفشال كل اللقاءات التي جرت قبل ذلك، أعتقد هذا واضح أنه لا يريد مصالحة. ولذلك من أراد مصالحة لابد أن يحمل هموم الشعب.
ما هي الشروط التعجيزية التي يضعها محمود عباس؟
محمود عباس يريد من الكل الفلسطيني أن يأتي تحت عباءة أوسلو، وهل أوسلو مقبولة على الشعب الفلسطيني؟ محمود عباس يريد من حماس ومن القوى أن تلتزم بما التزمت به منظمة التحرير الفلسطينية، هل هذا هو مقبول على الشعب الفلسطيني؟ هل مقبول على الفلسطينيين أن يلتزموا بشروط الرباعية وهي الاعتراف بالكيان ووجوده؟ أليست هذه هي الشروط التعجيزية التي في كل مرة يطرحها محمود عباس وتكون النتيجة صفر؟
طيب يعني هل فشل اجتماعات الجزائر برأيكم ألا يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل القضية الفلسطينية؟
يا سيدي، حتى هذه اللحظة لا يمكن أن نسمي لقاء الجزائر فاشلا، ولكن المتوقع أن يكون فاشلا، وهذا فشل سيضاف إلى مجموعة اللقاءات السابقة والتي فشلت. والقضية الفلسطينية تسير وفق بعض الرؤى هنا وهناك، ولكن في النهاية الشعب الفلسطيني صاحب إرادة، لن ييأس من فشل أي لقاء سواء كان في الجزائر أو في القاهرة أو في اسطنبول أو في أي مكان آخر. طالما أن هناك من يريد أن يحقق له مصالحه، فأعتقد أن الشعب الفلسطيني سيميل إلى من يسعى إلى تحقيق مصالحه، وأعتقد في النهاية أنه سينتصر.
طيب الدول العربية لماذا لم تبدي حماسا يذكر إزاء الاجتماعات المرتقبة في الجزائر؟ ما السبب برأيكم؟
أعتقد أن البعض منها يعترف بالكيان الصهيوني ويريد للشعب الفلسطيني أن يعترف به ويعيش تحت رحمته. لا أعتقد أن هذا الأمر يعني يمكن أن يسوق على الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني له أهداف وله رؤى، فإذا كانت هذه الرؤى تتناسب مع الشعب الفلسطيني الذي يرفض هذا الكيان المغتصب، لا أعتقد أنه سيقبل بها.
طيب ما هو موقف الولايات المتحدة من هذا من هذه الوساطة وهذا الاجتماع؟
سيدي، الولايات المتحدة مواقفها معروفة، سواء كان الاجتماع في الجزائر أو كان الاجتماع في القاهرة أو غيره، هي تريد من الكل الفلسطيني أن يعترف بالكيان وأن يعيش معه بسلام وأن تكون اليد العليا لهذا الكيان، ولا يريد أن يحقق الشعب الفلسطيني مصالحه. الشعب الفلسطيني لدى الإدارة الأمريكية ملغى من الخارطة وملغى حقوقه، ولا يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وديارها التي هجر منها واغتصبت من قبل عصابات الصهاينة. الإدارة الأمريكية وكثير من دول العالم لازالت تعترف بأن هذا الكيان من حقه أن يعيش. أين يعيش؟ هل يعيش على حساب حقوق الآخرين؟ أعتقد هذا هو موقف الإدارة الأمريكية.
طيب هناك من يقول بأنه يعني بقاء القضية الفلسطينية على ما هي عليه من أوضاع، من انقسام، من حصار وباقي المشاكل والملفات، هو بمثابة دوامة لن يخرج الفلسطينيون منها مهما طال الزمن، وهذا لا يضر لا إسرائيل لا كيان الاحتلال ولا حلفائه في الغرب والشرق، وبالتالي يعني يبقى الشعب الفلسطيني في هذه الدوامة يدور ويدور ويدور ولا يحقق شيئا. ما الذي يمكن أن نقوله؟
أنا لا أعتقد أن الشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة يدور في فلك مفرغ. هو يسعى من أجل تحقيق أهدافه. ولعل من ينظر إلى الشعب الفلسطيني قبل 10 سنوات وينظر إليه اليوم يجد هناك فرقا كبيرا. ما كان ينظر إلى الشعب الفلسطيني أيام الانتفاضة الأولى وينظر إليه اليوم يرى أن هناك تغيرات واضحة على الخارطة السياسية. ولذلك نعم قد يطول الزمن، ولكن في النهاية ستتحقق الشروط التي يقبل بها الشعب الفلسطيني، وأقلها كنس هذا الاحتلال من فلسطين.
طيب إذا نجحت يعني اجتماعات الجزائر برأيكم، ما الذي يمكن أن يعني يترك من تأثير على الساحة الفلسطينية؟
يا سيدي الكل يأمل أن تكون نتائج اللقاء في الجزائر ناجحة وتحقق المصالح، ولكن أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني لا يعير هذه اللقاءات أي اهتمام، لأنه يدرك أن الشروط التي يضعها محمود عباس ستكون تعديدية ولا يمكن لها أن تكون. وعلى فرض أنها نجحت أعتقد أن ذلك سيكون له آثار كبيرة على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية، والتي ستكون بمثابة الخطوة الأولى باتجاه تحقيق هذه المصالح، وأولها إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم الاتفاق على برنامج سياسي موحد مقبول من الكل الفلسطيني لمواجهة المرحلة القادمة، ومنها أيضا انتخابات. وإذا تعذر إجراء الانتخابات لتشكل قيادة وطنية موحدة تشارك في العمل السياسي وفي القرار السياسي، ولا يبقى محمود عباس متفردا بالمصير الشعب الفلسطيني. هذه هي عوامل نجاح أي حوار يجري بين الفلسطينيين.
طيب هناك من يقول بأنه يعني مهما أبدى محمود عباس من مرونة، هو ملزم باتفاقات بمعادلات على المستوى الدولي على المستوى الإقليمي، لا يستطيع بعد كل هذه السنين وبعد كل الذي جرى أن يتحرر منها ويخرج منها ويعني يتركها. بالتالي يعني ما يطلب منه أيضا هو يعني بشكل أو بآخر بمعنى آخر تعجيزي.
هل وقف التعاون مع الاحتلال الصهيوني هل هو شرط تعجيزي؟ هل رفض الاعتراف بهذا الكيان وحقه في الوجوع على الأرض الفلسطينية هل هو شرط تعجيزي؟ هل هذا يخالف ما يريده الشعب الفلسطيني أم يتوافق فقط مع رؤية محمود عباس؟ المنطق منطق والكلام لابد أن يكون واضحا. من قال أن العالم الغربي وأمريكا لا يمكن لهم أن يكون أن يضع لهم الشعب الفلسطيني حدا؟ أنا أقول لك إذا توافق الفلسطينيون على خارطة الطريق تشمل العلاقة وكل القضايا المتعلقة وتقول للعالم هذا ما يريده الشعب الفلسطيني، ربما تجد بعض الدول سترفض ولكن في النهاية سيقبل، والذي يفرض عليها القبول عندما تتمتع أنت كفلسطيني بشيء من القوة التي تفرضها على هؤلاء لكي يستجيبوا.
طيب كيف ترون مستقبل الساحة الفلسطينية في ظل الواقع الذي تعرفونه عن هذه الساحة؟ ما الأفق الذي يرسم لكم في عن القضية الفلسطينية؟
يا سيدي القضية الفلسطينية ليست قضية جامدة ولكنها متحركة. أعتقد الآن ما يجري في الضفة الغربية وما يجري في القدس وفي 48 يشير إلى ذلك الموضوع. ما يجري في النقب على سبيل المثال يعطي مؤشرا بأن هناك تغيرات مقبلة نحو ما يجري داخل الكيان الصهيوني أيضا، وحالة الضعف التي هو عليها أيضا يشير إلى ذلك. كل العوامل المبشرة موجودة الآن في الساحة الفلسطينية، ولكنها تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى تزود بالقوة، وهذه مسألة لابد أن تتحقق وإن شاء الله ستتحقق.
شكرا لك الأستاذ مصطفى صواف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والقضية الفلسطينية أمام مرحلة مفصلية. محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية وبقايا وبقية ساحات محور المقاومة والممانعة في المنطقة، ولهذا أسمي بأرض المقاومة في يوم يتناول الساحة الفلسطينية لمستجدات مهمة تطرأ عليها في يوم الساحة السورية، الساحة اللبنانية، الساحة العراقية وربما ساحات أخرى أيضا. طبعا الساحة العراقية لها لقاء خاص أرض الرافدين، لكن على كل هي أيضا من ضمن ساحات محور المقاومة والممانعة في هذه المنطقة. ومن خلال هذه المتابعة يمكن أن نرسم الصورة للمستقبل الذي يمكن أن نتصوره لهذه الساحات ولأرض المقاومة في هذه المنطقة، وهذه المواجهة المصيرية والمفصلية التي يخوضها هذا المحور في مواجهة المشاريع الغربية في هذه المنطقة التي تقودها الولايات المتحدة ومعها كيان الاحتلال الإسرائيلي وبقية الكيانات التي انخرطت في هذا المشروع وهذا المحور الذي يواجه اليوم محور المقاومة والممانعة في المنطقة. على كل أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. نشكر الأستاذ مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني لمشاركته القيمة في هذا اللقاء. نأمل أن يتمكن الإخوة الفلسطينيون من إنهاء هذا الانقسام، إنهاء خلافاتهم والتوصل إلى مشروع وطني يمكن أن يحرر هذه الأرض المقدسة من الاحتلال الإسرائيلي بأسرع وأحسن وأتم وجه إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
بركان الثورة. هجغاره الله. سمعت باسم السيد الخميني حينما كنت في مشهد، وهو آنذاك حاج آغا روح الله، وشهرته بين الطلبة كانت في جده في التدريس. وكل طالب شاب مجد في الدراسة كان تواقا للحضور في دروس السيد في حوزة قم. بعد رحيلي إلى قم سنة 1378 للهجرة القمرية، أي في عام 1958 للميلاد، شاركت في دروس أصول الفقه للسيد الخميني، وواصلت هذه الدروس خلال السنوات الست التي قضيتها في قم. وشاركت أيضا في دروس الفقه للسيد الخميني، ولكن لم أواصل معه لانتقالي إلى درس الشيخ مرتضى الحائري. ولم يكن هذا الانتقال بسبب ترجيح درس الشيخ، بل لعدم ازدحامه، فقد كان الطلبة في درس الشيخ الحائري قليلين، لأن أسلوب تدريسه لم يكن يجتذبهم، على الرغم من أنه كان معروفا بالفضل. لكن هذا القليل من زملائي تركوا درس الشيخ الحائري، وبقيت وحدي أواصل الدراسة عنده، وما كان يوجد درس على مستوى الخارج يشترك فيه طالب واحد غير هذا الدرس. لم يكن الإمام الخميني قبل نهضته سنة 1382 للهجرة القمرية، أي ما يوافق 1962 للميلاد، تظهر عليه أي بوادر ثورية. كان أستاذا جادا، زيه مرتب وفي غاية النظافة، يدخل قاعة الدرس وهو مطأطئ الرأس، لا ينظر إلى أحد من الطلاب، يلقي درسه بجد، ويجيب عن أسئلة الطلاب ومناقشاتهم بمنتهى الاهتمام، ثم يخرج بالطريقة نفسها دون أن يهتم بإيجاد ارتباط مع الطلاب. لكنه كان محبوبا جدا بين الطلبة من تلامذته وغيرهم. والآن حين أفكر في تلك الأيام أستغرب جدا من سكوت هذا الرجل قبل إعلان نهضته. بياناته التي أصدرها بعد إعلان النهضة تدل على أنه كان يغلي كالمرجل، ومع ذلك كان ساكتا. ولطالما قلت رياضة السيد في السكوت من أكبر الرياضات، إنه المصداق التام للإنسان المؤمن. كان سيد الخميني صديقا لوالدي، وكلما عزمت السفر من قم إلى مشهد كنت أذهب لأودعه، فيحملني تحياته إلى والدي، وهكذا أفعل عند العودة من السفر، فيسألني عن الوالد، وكنت أراوده أيضا للسؤال عن بعض الأمور. حين بدأت نهضة الإمام كنت مستعدا تماما للانضواء تحت لوائها. لقد وجدت فيها كل ما أبتغيه، وأذكر أني كنت مارا في أحد أزقة قم سنة بدء النهضة، فرأيت البيان الثاني للإمام الخميني معلقا على مدخل مدرسة الحجتية يخاطب فيه أسد الله علم بلغة تموج بقوة الإسلام وعزة علماء المسلمين. التهمت كلماته وهممت أن أسجد، لأنه كان يعبر عن كل عواطفي وتطلعاتي، وعرفت أنه يبقى مع الحق ولو بلغ ما بلغ. لقد كانت الحوزة العلمية في قم تحس بيتم في الواقع بعد وفاة السيد البروجردي، وفي مثل هذه الظروف يبرز الإمام كالطود الأشم، يتحدث مع السلطة الظالمة بمنتهى الشجاعة والقوة والعظمة، وكان من الطبيعي أن يمتلك هذا الموقف كل مشاعر الإنسان المتطلع إلى عزة الإسلام والمسلمين. وبعد انبثاق النهضة ومساهمة الفعالة فيها ازداد ترددي على بيت السيد. كيف بدأت الثورة؟ من أجل أن أوضح دوري في نهضة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، لا بأس في أن أستطرد للحديث بشكل موجز عن بداية النهضة. بدأت حركة الإمام خريف سنة 1382 للهجرة القمرية، حين أعلن استنكاره لقرارات حكومية مخالفة للشريعة، ومنها تبديل القسم بالقرآن إلى القسم بالكتب السماوية، وقرارات من أمثالها كانت تستهدف إضعاف شوكة الإسلام في إيران وتحريك مشاعر علماء الدين. تنازلت الحكومة بعد شهرين عن قرارها بعد الضجة التي سادت البلاد، ولكنها بيتت خطة أخرى. بعد هذا التنازل بشهر عرض الشاه على مجلس النواب مشاريع قوانين سميت إصلاحية، وهي في الواقع مشاريع أمريكية. استنكر الإمام مشاريع القوانين هذه أيضا، أعلن الشاه إجراء استفتاء على هذه المشاريع، فاستنكر الإمام الاستفتاء كذلك. وحينما اشتدت حدة المجابهة عمد الشاه إلى تحدي الإمام وكل علماء الدين، جاء إلى قم إلى عقر دار علماء الدين، ووقف في ميدان يقع وسط المدينة أمام مرقد السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وألقى خطابا متهتكا تهجم فيه على علماء الدين، وكان متوترا في كلامه ومضطربا، وبذلك أقدم على مناورة خطيرة. لم يمثن الإمام عن مواصلة الطريق، فراح يصدر البيانات يوميا أو بين يوم وآخر، وكانت تحمل لهجة حادة صارمة. في مثل هذا الجو أجري الاستفتاء. قالت السلطة إن 6 ملايين شاركوا في التصويت. كان الاستفتاء في 29 من شعبان لعام 1382 للهجرة القمرية، وفي هذا اليوم بالذات وصلنا طهران أنا وأخي السيد محمد وشخص ثالث قادمين من مشهد ومبعوثين من قبل السيد الميلاني إلى الإمام. رأيت بعيني خلو مراكز الاقتراع من الناس حتى في مركز المدينة المزدحم، اللهم إلا من بعض الأفراد. صعد الإمام الموقف بعد الاستفتاء، فناقش العملية والنتيجة، وفي خضم هذا التصعيد ظهرت بدايات الاختلاف في الرؤى بين الإمام وبقية المراجع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشاب. مراجعة محمد مهدي شريعة مدار. قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
روي في تفسير البرهان أن رجلا قال للإمام الحسين: يا ابن رسول الله، أنا من شيعتكم. فأجابه عليه السلام: اتق الله ولا تدعين شيئا فيقول الله لك كذبت وفجرت في دعواك.